بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المدنية: قلت له: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعين صفة اليد، وقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء، لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ويقولون: فلان جعد البنان وسبط البنان. قلت له: فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة المدنية اشتهرت بهذا الاسم، وهي في صفات الله تبارك وتعالى. كتبها شيخ الإسلام رحمه الله جوابا لطلب الشيخ الزاهد العابد، كما جاء في مقدمة الرسالة معنا، القدوة شمس الدين، لم يزد على هذا، وذكر ابن عبد الهادي في العقود بأنه شمس الدين الدباهي، ولم نعرف عنه شيئا. ثانيا، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي كتبها لشمس الدين الدباهي أن الله تبارك وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فقضاء الله جل وعلا من حيث العموم لعباده المؤمنين لا يكون إلا خيرا. تكلم على ذلك بكلام عارض خفيف، ثم مشى رحمه الله ودخل من ذلك إلى أن العبد المؤمن دائما وأبدا في جميع أحواله يرى نفسه مقصرا، ويرى نفسه دائما على ما لا يريد لها من تمام الخير وكمال الخير والنشاط في الخير، وهي في الحقيقة إذا كانت على هذه الحال فهذه حال نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عبده المؤمن الذي اختصه بذلك، حيث إنه بهذه الميزة وبهذه النظرة إلى نفسه يستوجب التقدم ويتم لها ويتم له بها حصول الخير ويتم له بها البلوغ إلى أعلى الدرجات وإلى المكان الذي يصبو بها إليه، فتتم لها بذلك النعمة. والنعمة لا تحصل إلا بالسعي إليها بعد توفيق الله جل وعلا إليها. وأعظم نعمة يحصل عليها العبد هو الرفعة عند الله جل وعلا في جنات النعيم، دار النعيم المقيم، وهذه النعمة لا تحصل للعبد إلا بإزرائه على نفسه ومقته لها على تفريطها في جنب الله جل وعلا. وأن المؤمن إذا لازم ذلك كفي مؤونة شيطانه، إذا أزرع على نفسه واحتقرها ورآها مقصرة ورآها كفي بذلك مؤونة شيطانه، والشيطان هو الذي يسول للإنسان ويغريه، نسأل الله العافية والسلام، يزين له سوء عمله حتى يوقعه في السوء ويزهده في طاعة ربه تبارك وتعالى. كما أنه يكفى بذلك العجب، والعجب مهلك لصاحبه، يكفى بذلك العجب، فيكفى حينئذ عدوان: العدو الأول النفس الشيطان، والعدو الثاني النفس، فالشيطان المسول والنفس المزينة. فهذه النفس تحب أن تحمد بما لم تفعل، وتفرح بالمدح والثناء، فإذا أزرع عليها وكسرها بذلك فقد كفي شرها. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. فالمؤمن الحق هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويجاهد ويعمل الأعمال الصالحة العظيمة، ومع ذلك يخاف على نفسه ألا يقبل منه هذا العمل. وذكر له رحمه الله تعالى مثالا بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن المؤمن أنه هو الرجل الذي إذا ذكر أهل الجنة بأحسن أوصافهم وأعمالهم يقول: أين أنا منهم؟ وهو منهم. وإذا ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم وأحوالهم وأوصافهم قال: أنا منهم وليس منهم. فإذا هو قام على نفسه بذلك فهذا الذي قد أوتي النعمة وجنبه الله جل وعلا النقمة. فذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالإشارة إليه، وذكر في ذلك ما قاله أبو العالية رحمه الله أنه أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. هؤلاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلوا ضمن قوله تعالى رضي الله عنه ومرضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم، ومع هذا كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق. ثم ذكر الأسباب الأربعة بعد ذلك الموجبة لصرف اللفظ عن ظاهره، يعني من حقيقته إلى مجازه. وهذه الألفاظ أو هذه الأسباب لا بد من توافرها، فإذا لم يتوافر لم تقم، فإنه يمتنع أن يصرف اللفظ عن ظاهره عن حقيقته إلى مجازه. وهذه الأسباب ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، فأولها امتناع إرادة الحقيقة، يمتنع أن يكون مرادا بهذا اللفظ الحقيقة. ثانيا أن يكون اللفظ صالحا أن يصرف ويستعمل في المعنى المجازي، ثانيا. وثالثا أن يكون الجواب عن الدليل الموجود الموجب لأن يكون هذا اللفظ معناه كذا وكذا المعنى الحقيقي. الرابع ذكره رحمه الله تعالى أن تكون القرينة صالحة لصرف هذا اللفظ من حقيقته أو عن حقيقته إلى معناه المجازي. فإذا توفرت هذه الأسباب الأربعة فإنه حينئذ ينتقل من الحقيقة إلى المجاز أو يصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأسباب أو إلى الأمور الثلاثة التي أراد أن يجعل الكلام فيها في هذا الباب، الأبواب الثلاثة أو الفصول الثلاثة أو الأمور الثلاثة، قولوا ما شئتم. فهذه الأمور الثلاثة هي الكلام على مسألة القرآن، والكلام على مسألة الصفات، والكلام على مسألة العلو والاستواء، علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه. العلو، الكلام، الصفات. فجاء أولا بصفة العلو، ثانيا بصفة الكلام، لكون الكلام كثر فيهما مع المخالفين، وإن كانتا من الصفات، صفة العلو وصفة الكلام، لكن أفردهما بالكلام لأن الكلام من المخالفين، وخصوصا متأخري متكلم الأشاعرة الذين يقولهم شيخ الإسلام. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه العبارة ويكررها في كثير من كتبه ومواضع من كتبه حينما يتكلم على الصفات ويتكلم ويبسط الكلام بين أهل السنة والحديث ومخالفيهم، يقول متأخري أو متكلمي متأخري الأشاعرة، ويريد بهم الذين لم يكونوا على طريقة أبي الحسن الأشعري التي رجع إليها، كما قلنا سابقا إذا كان على طريقة أبي الحسن الأشعري التي رجع إليها واستقر أمره عليها ولم يأتي بشيء يخالف، نعم، فإنه في الجملة على طريقة أهل السنة، وإن كان مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لما في ذلك من الغرر والتلبيس على الناس. فهو يتكلم عن متأخر المتكلمين من الأشاعرة ويشير إليهم دائما بهذه العبارة، المتأخرين من متكلم الأشاعرة، يعني به ابن فورك وأمثاله ومن جاء مع هؤلاء، لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا على طريقة أبي الحسن الأشعري التي تاب ورجع إليها، وإنما هم على طريقة أبي الحسن الأشعري الأولى التي تاب عنها وخرج منها وانتقل عنها إلى طريقة أهل السنة وإن كان قد بقي عنده شيء. فالرازي ومن معه وهو عمدة كل من جاء بعده من المتكلمين من الأشاعرة إنما هم على طريقة أبي الحسن الأشعري الاعتزالية الأولى التي مكث عليها 40 عاما ثم تركها بعد. فيريد شيخ الإسلام رحمه الله بهذه العبارة هؤلاء ليضرب كما يقال عصفور بحجر واحد، يبين مخالفتهم لأهل السنة ويبين أيضا أنهم ليسوا على طريقة أبي الحسن رحمه الله التي رجع إليها، وإنما هم على طريقته الأولى الاعتزالية التي رجع عنها، التي رجع عنها. فبين رحمه الله تعالى هذه الأسباب التي توجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى معناه، وكان قبلها قد بين أن طريق السلامة إنما هي في السلوك لطريق الأثر واتباع الأثر، فالسلامة كل السلامة فيما جاء في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أن الحق لا يكون إلا مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا، وأن المخالفين لهم من أهل الكلام على الباطل ظاهرا وباطنا. فتكلم رحمه الله قال هذه المسائل الثلاث نحن نتكلم على الأم. ما هي الأم؟ مسألة الصفات
الصفات التي يجتمع تحتها الكلام على العلو وتحتها الكلام أيضا على الكلام على الاستواء. فبدأ بها لأنها أم المسائل وهي أم الباب، ثم بعد ذلك يسهل الكلام في التفاصيل التي تكون دون هذا، ودلف بعد ذلك إلى الكلام في هذه المسألة، مسألة الكلام على الصفات، على مسألة التأويل فيها والخروج بنصوص الشارع صلوات الله وسلامه عليه مخارج ضعيفة، وبنصوص كتاب الله تبارك وتعالى أيضا مخارج التلاعب بها في التأويل، فتكلم على التأويل رحمه الله تعالى، تكلم على الظاهر رحمه الله تعالى، وتكلم على ذلك كله، وقد تكلمنا نحن على الظاهر في حينه، واليوم الكلام على إيش؟ على المؤول، ولكن لكون هذا الكلام قد طال الفصل فيه فنحن نحب أن نصل هذا بهذا، لأنه يحصل بذلك الاستحضار فيكون السامع على دراية. هات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي أياد، وقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي رد، يا ربي رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا.
رده، رده،
رده،
نعم، بدون يعني بالسكون، رده علي.
أحسن الله إليك. يا ربي رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا. وقول عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنهما يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي، لأن القدرة هي تحرك اليد، يقولون فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زياد لمعاوية رضي الله عنه: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرة، يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق. ومنه قوله: بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت بيد، باليد، جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، لأن بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه، إلى غير ذلك من الألفاظ.
نعم، هذا الآن وقت الشروع في ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لنتكلم على صفة من الصفات، واحدة من الصفات، ثم نجعلها نموذجا يحتذى، يعني يسلك الطريق الذي يسلك في هذا في البقية. فهذا المثال الذي ضربه بدأ فيه بصفة اليد، واليد فيها كلام أيضا كثير مع الأشاعرة خاصة، والكلام كله سببه هؤلاء. فقال: نحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعلها أنموذجا، يعني مثالا يحتذى، ونعين صفة اليد. طيب، ذكر اليد، الله جل وعلا قد نص في كتابه على أن له سبحانه وتعالى يدا،
كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود هنا لم تنكر أن لله يدين، وإنما نسبت إليهما البخل، حيث قالوا عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل تبارك وتعالى وتنزه عما يقوله هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. فهم وصفوه بهذا الوصف القبيح الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه، ومع ذلك وصفوا به الباري تبارك وتعالى، فلم ينكروا أن لله يدين، وإنما وصفوهما بالبخل. فهؤلاء اليهود مع كفرهم ما أنكروا هذه الصفة لله جل وعلا. الآية الثانية قول الله جل وعلا مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا أثبت الله جل وعلا اليدين له تبارك وتعالى. الثالثة قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففي هذا القبض وفيه تعيين اليمين، فاليمين يد الله جل وعلا، والقبض من أوصاف اليد، فالقبض لا يكون إلا باليد. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك إلى آخر الآيات. ثم ذكر ما جاء في السنة مجتزئا بإشارات إليه، حيث قال: وقد تواتر في السنة اليد، مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أن الأحاديث قد تكاثرت وتعددت وتنوعت في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وقد تقدم هذا في القرآن: لما خلقت بيدي. ومن ذلك أنه يطوي السماوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في الصحيح: يطوي السماوات بيده اليمنى. وأنه سبحانه وتعالى يقبض الأرض بيده أيضا كما هو في حديث ابن عمر، ويقول: أنا الجبار، أنا الملك. الحديث قال ابن عمر: حتى ظننت أن المنبر واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إثبات هذه النصوص لليد ظاهر، ولا يرده إلا مكابر. ومن صفة يديه سبحانه وتعالى أنهما مبسوطتان، والمعنى أنهما مبسوطتان بالجود وسعة العطاء، وقد جاء ذلك في الحديث: يد الله سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. الحديث، ففي هذا بيان أن المعنى الجود وسعة العطاء. ثم يقول رحمه الله تعالى: لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، هذا بيان أن المعنى هذا ليس تحريفا، ليس تأويلا، حينما نقول أن يداه مبسوطتان ومعنى البسط كذا، ليس هو كقول المحرفين يداه يعني إيش؟ نعمتيه، ليس هو من هذا الباب. فهذا الذي أراده رحمه الله تعالى حينما قال: وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. يريد أن يقول لنا إن هذا هو المعنى، ونحن لا ننكر اليد، ولكن نثبت أن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقية، ومعنى البسط هنا هو معناه كذا وكذا، حتى لا يتوهم متوهم يقول: هذا أنتم أولتم، وأنتم تنكرون على من يخالفكم في ذلك. واضح؟ هذا هو المراد. فيقول: لله يد حقيقية، وأن يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، ومعنى البسط هو كذا. هذا تفسير وليس تحريف. ثم رحمه الله تعالى زاده إيضاحا فقال: لما كان الغالب يكون بسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد إلى العنق صار من الحقائق العرفية. يعني هذا الكلام الذي تقدم هو حقيقة عرفية، البسط المراد به كذا والقبض المراد به كذا، فهذا من الحقائق العرفية. فإذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية لكن مع هذا فيها كذا وكذا، إما أن تكون بخيلة وإما أن تكون إيش؟ كريمة. فاليد الحقيقية موجودة لكن إما أن تكون بخيلة وإما أن تكون كريمة، لأن البذل والعطاء والإنفاق والمنع إنما يكون بواسطة اليد. خذ هذا اعطني ما فيه، خذ هذا اعطي ما فيه، فتجد هذا مبسوط اليد عطاء وجودا وسخاء، وهذا مقبوض اليد بخلا نسأل الله العافية والسلامة وشحا. فهذا أصبح من الحقائق العرفية، فظاهر هذا الجود وظاهر هذا البخل فهو من قبيل قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكون مبذرا مسرفا. فهذا هو المراد، فهذا تفسير مع إثبات اليد، تفسير مع إثبات اليد. أما الأولون فإنهم الذين يتخاطب معهم الآن ويتكلم عنهم وهم متكلمين متأخر لا شاعرة، أما هؤلاء فحينما يأتون إلى اليد فيقولون المراد بها القدرة، مراد بها القدرة، فهذا هو التحريف، فلا يثبتون لله يدا أصلا. ويقولون أيضا عن الرحمن وعن الرحيم، يقولون الرحيم المريد للإنعام، والرحمة عندهم إرادة الإنعام، فينصرفون بالكلية إلى المعنى الذي أصلوه ووضعوه ليصرفوا لفظ ظاهر اللفظ في الرحمن وفي الرحيم يصرفوهما إلى هذا الذي سمعناه، جاحدين بذلك صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. فهذا هو التحريف وليس هو بالتفسير، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في التأويل. فحينئذ هذا ليس كقول العرب: فلان جعد البنان وفلان سبط البنان، يعني هذا يده مقبوضة وهذا يده إيش؟ مبسوطة. فالجعد من قبض والسبط من بسط، يعني مرسلة يده، وهذا يده مقبوضة، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا دليل على البخل، لكن الثاني دليل على الجود، فهذا ليس من قبله، وإنما قولهم جعد البنان وسبط البنان هو مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نعم. قلت له،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي ونحن
قلت له فالقائل إن زعم. نحن وقفنا عند سبط البنان 46 نفسها، عد إلينا علينا لأن نريد أن نربطه به. نعم.
قلت له فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق.
نعم.
وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة
التي فيها الصرف لللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ هذا هو، يحتاج إلى تلك المقامات الأربعة التي فيها الصرف لللفظ عن ظاهره، وذكرناها الآن في أول كلامنا. فيقول هنا إن زعم أنه ليس له يد سبحانه وتعالى من جنس أيدي المخلوقين، يعني تشبه أيدي المخلوقين، وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وما قال به أحد أصلا من أهل السنة والحديث حتى ينفى، هذا حق صحيح، ولم يقل به أحد من أهل السنة والحديث حتى تنازعنا فيه أيها المنازع. فشيخ الإسلام يقول للشيخ شمس: فالقائل إن زعم أنه أن ليس له يد، يعني الباري سبحانه وتعالى، من جنس يد المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، فيد الله جل وعلا ليست كيد خلقه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما كان سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات وجب أن تكون صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. إذا كانت ذاته، وأنتم تؤمنون بأن له ذاتا، ما ينكرون هذا، إذا كانت له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فلا يجوز أن تشبهوا أنتم يده أو عينه أو سمعه مثلا بصفات المخلوقين ثم تأتون بعد ذلك وتنفونها وتجحدونها. فيقول شيخ الإسلام: إذا كان هذا يزعم أن الباري جل وعلا ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين هذا حق، وإن زعم أن يده ليست جارحة فهذا حق، أهل السنة لا يقولون بهذا، لكن إن زعم أن ليس له يد، إن زعم أنه ليس له يد سبحانه وتعالى فهذا باطل. لماذا؟ لأن هؤلاء قد قعدوا في ذلك قاعدة، وهي إثبات هذه الصفات السبع وما عداها فإنهم بزعمهم يؤولونه، كما سبق معنا وبينا ذلك في قول ناظمهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم الآن ينكرون مثلا اليد ويقول حتى لا يشابه المخلوقين، لما؟ قال: لأننا إذا أثبتنا اليد لزم أن يكون له جسم وأن اليد جارحة. نقول هذا باطل، من زعم ذلك ومن قال ذلك؟ طيب، هم لا يثبتون إلا الصفات السبع واليد ليست منها، فإذا جاءت اليد حرفوها إلى قبل قليل ذكرناه إلى القدرة. فهو يقول رحمه الله: إذا زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، يعني يخرجها إلى إيش؟ إلى القدرة وينفي صفة اليد فهو مبطل، فيحتاج حينئذ إلى تلك المقامات الأربعة: جمع مقام، والمقام مذكر فخالفه هنا في العدد تذكيرا وتأنيثا. فقول المقامات الأربعة التي تقدمت معنا في صرف اللفظ عن ظاهره عن حقيقته إلى معناها المجازي يحتاج إلى أن يطبق على هذا الباب. ما الذي جعلك تخرج اليد هنا؟ تمام، فتطبق الشروط الأربعة أو المقامات الأربعة التي يسوغ بها صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، فحينئذ لا يمكن أن ينطبق على هذا، فبهت الذي كفر. نعم. أما المؤول
فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي أياد.
نعم، هذا الآن المؤول، والتأويل هو عاقبة ما يؤول إليه الشيء، والمراد به هنا صرف اللفظ عن ظاهره. المراد إلى معنى آخر، وقد تقدم معنا إن كان لقرينة صحيحة راجحة فهذا هو التفسير الصحيح، وإن كان بدون قرينة فهذا هو التحريف، وإن كانت القرينة ضعيفة فهذا هو التأويل المرذول. وأما الخروج به عن ظاهره إلى غير الظاهر من غير دليل يصرف ولا قرينة راجحة هذا هو التحريف، هذا هو التحريف. أما التأويل من حيث هو تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وعاقبة الشيء تفسير الشيء، فهذا إن كان لقرينة راجحة فهذا هو التفسير الصحيح التأويل الصحيح، وإن كانت القرينة ضعيفة فهذا المرجوح هو المرذول. أما هنا فإخراج اللفظ عن ظاهره بغير قرينة صارفة راجحة صالحة للصرف فحينئذ يكون إيش؟ يكون تحريفا. فالتأويل ليس كله مذموم، إن أريد به التفسير الذي جاء فيه وما يعلم تأويله، وجاء فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، نعم، وفيه يقول ابن جرير وهو أكثر من يقول ذلك القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني التفسير. لكن أهل الباطل أخذوا هذه اللفظة لكونها مستساغة عند أهل السنة ولبسوها باطله حتى يمر على الناس، وإلا في الحقيقة الذي يقومون به ليس تأويلا وإنما هو تحريف، فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه، من تسمية الشيء بغير اسمه. فهؤلاء سموا باطلهم تأويلا ليروج على الناس، لأن التأويل مقبول عند الناس معناها التفسير، معناه التفسير، فأخذوه حتى غلبوا عليه وأصبح هذا اللفظ عندهم، فحينئذ احتيج فيه إلى التفسير والتفصيل، فيقال إذا كان التأويل بمعنى التفسير على ما تقدم فهذا ماشي، أهل السنة يقولون به والنصوص معهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أرادوا به أريد به المعنى الذي أخرج إليه وأدخل تحته زورا وهو تحريف الصفات فهذا في الحقيقة ليس تأويلا. فيقول رحمه الله: أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء لكونه نازل من السماء، وكذلك قول القائل من العرب لفلان عندي يد أو عندي أيادي. نعم هات.
وقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا. وقول عروة بن مسعود لأبي بكر رضي الله عنهما يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
نعم.
وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه.
إذن تطلق اليد على النعمة والعطية وتكون أيضا على القدرة. هات.
وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد.
هناك باسم سببه سمي المطر سماء لأنه نازل من السماء، فسببه من السماء، السماء، نعم، سببه السماء فسمي باسم سببه. وهكذا هنا باسم مسببه، باسم مسببه، نعم، لأن القدرة
هي تحرك اليد. يقولون فلان له يد في كذا وكذا.
نعم.
ومنه قول زياد لمعاوية رضي الله عنه إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة.
نعم.
يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق.
نعم.
ومنه قوله بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه.
نعم.
وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه،
يعني أنه أيضا في هذه الصورة الثالثة يصرف عن ظاهره الذي هو اليد الحقيقية إلى غير ظاهره، والمراد به الشخص أو النفس. يجعلون إضافة الفعل إضافة الفعل إليها إلى اليد من باب إضافة الفعل إلى الشخص إلى النفس إلى الإنسان، فلا يراد اليد الحقيقية. نعم، فعندنا إضافتها من باب إضافة الإضافة إلى السبب والمسبب، ثم الآن الثالث وهو من باب إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، وإذا أضفته إلى الشخص نفسه فأنت غير مريد لليد الحقيقية. نعم،
لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه،
فمعنى الكلام أن هذه الأقوال والجمل التي يسوقها خرج ذكر اليد فيها مخرج الغالب، خرج ذكر اليد فيها مخرج الغالب، لا أن اليد ذاتها حقيقتها مرادة ومقصودة، فأنت تقول ذلك ولا تريد اليد عين اليد، وإنما تريد الإنسان. لماذا؟ لأن الغالب لما كان غالب الأفعال باليد أضيف هذا إليه، جعل ذكر اليد إشارة إليه، كما هو في قوله تبارك وتعالى في أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم الآيات. فهذا هنا إطلاق للأكل، وهل أخذ مال اليتيم فقط لا يكون إلا بأكله؟ تأكله بفمك حقيقة تستدرجه إلى بطنك؟ لا، ولكن عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع وغالب وجوه الانتفاع فعبر به. فهكذا هنا يقولون الغالب في الأفعال أنها تزاول باليد، فيقول فلان يفعل بيده ويعمل بيده وينفق بيده وأعطى بيده وما أمسك بيده وضرب بيده وقتل بيده ونحو ذلك، فلما كان غالب الأفعال باليد جعل ذكر اليد في هذه الأمثلة إشارة إلى فعله بنفسه، وإن لم تزاوله يده، وإن لم تزاوله يده، فإذا خرج مخرج الغالب، هذا مراده. نعم،
قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم.
إذن ليس معناه بما قدمت على هذا القول، ليس معناه بما قدمت أيديكم يعني اليد المباشرة الحقيقية، ولكن بما قدمتموه، سواء اكتسبته بيدك أو اكتسبته بجارحة العين أو اكتسبته البصر جارحة السمع، اكتسبته بالأرجل بالفرج، كل ذلك وارد، وهذه كلها تباشر، ولكن قال هنا أيديكم خرج مخرج الغالب، يعني ما فعلتموه أنتم بأنفسكم، ما فعلتموه أنتم بأنفسكم، فخرج مخرج الغالب، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتموه أو بما قدمتم أو بما فعلتموه إلى غير ذلك. نعم،
أي بما قدمتم، لأن بعض ما قدموه كلام تكلموا به.
نعم،
وكذلك قوله: ولو ترى إذ يتوفى.
بعض ما قدموه كلام تكلموا به، وبعض ما قدموه سمع سمعوا به، إلى آخره، إلى آخره، فليس كله بفعل اليد وإنما بأفعال الجوارح الأخرى. فلما أدخلهم النار قال جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم، فعلم أن المراد هنا ليس اليد الحقيقية، وإنما المراد به شخص الإنسان، نفس الإنسان. نعم.
وكذلك قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله ذلك بما قدمت أيديكم.
نعم.
والعرب تقول يداك أوكت وفوك نفخ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة.
أوكت يعني ربطت، تعرفون القرب، القربة، القربة التي تجعل فيها الماء، خليه القربة، اتركوا القربة. الكيس اليوم تأتي بأغراض متعددة وتجعلها في الكيس، أكرمكم الله، مثل كيس الزبالة، ثم تربطه هكذا، ها، كيس القمامة، ثم تربطه هكذا، هذا هو الوكاء. يداك أوكتا يعني ربطتا. نعم. وفوك نفخ يعني هو الذي نفخ في هذا حتى صيره كبيرا. فأولا يأتي مثل البالون مثلا، البالون تشتري لابنك بالونة وهو صغير ما يستطيع نفخها، فأنت أولا تنفخها، ففوك نفخ، ثم يداك تربط. يداك أوكتا وفوك نفخ، أنا أضرب هذا لأبنائي أيضا غير العرب حتى يتصوروه، معروف، واضح. أنت تشتري لابنك من التموينات بالون وتعود به إلى البيت يقول انفخه، فتنفخه بفمك، ثم بعد أن تنفخه تمسكه هكذا وتربطه، ففوك نفخ هكذا. ويداك أوكأتا هي اللتان ربطتا، هذا مثل عند العرب. فأي شيء يحصل عليك وأنت المتسبب فيه يقال لك يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي فعلت أولا ثم أحكمت الأمر، فالآن جاءتك النتيجة. نعم.
توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة،
صحيح،
لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه إلى غير ذلك من الألفاظ.
صحيح. مثلا أنت الآن تسوق وما عندك رخصة القيادة، صح؟ طيب، وترى الشارع الفلاني فيه تفتيش من المرور، تمام؟ ثم ذهبت بهذا الشارع الفلاني وأنت ترى بعينك التفتيش، فمسكوك وأدخلوك الحبس، فنقول لك يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي ذهبت وأنت الذي فعلت، فالآن تحمل النتيجة. فهذا توبيخ، تقريع وتأنيب للذي يفعل ويجر هذا الفعل السيء إلى نفسه. نعم. يعني أنت الذي تسببت في ذلك وفعلت. نعم.
قلت له،
الآن فرغ من أدلته التي جاء بها في اليد، الآن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله.
نعم.
والمتأولون الذين حرف،
نحن معاشر أهل السنة لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، يعني أن لغة العرب عندنا معاشر أهل السنة معتبرة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كلام الله فهذه كتب التفسير موجودة، وأما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كتب الشروح موجودة. وفي الغريب بالذات، في الغريب، في الألفاظ الغريبة في لغة العرب في القرآن أو في السنة، كتبت كتب الغريب، والذين قاموا بذلك هم علماء السنة والحديث، فكتبوا في غريب القرآن ألفاظ القرآن، الألفاظ الغريبة هي التي يقل دورانها على الألسن، الألفاظ الغريبة هي التي يقل دورانها على الألسنة، فيحتاج أكثر الناس إلى أن يراجعوها في الكتب، لا يعرفها إلا العلماء، بل ربما لا يعرفها إلا المتخصص بعض الأحيان في لغة العرب. فكتب أئمة السنة والحديث كتبا في هذا، ففي غريب القرآن لهم كتب، وفي غريب الحديث لهم كتب، فكيف ينكرون هذا وهم يؤلفون فيه؟ لا ينكرون لغة العرب التي نزل بها القرآن، لأنهم يحتاجون إلى ذلك في التفسير، والتفسير أول ما يجب أن يكون أن يفسر كلام الله بكلامه تبارك وتعالى، فما أجمل في مكان وبين في آخر فسر به، وما أبهم في مكان ووضح في آخر فسر به، وما أطلق في مكان وقيد في آخر فسر به، وهكذا وهكذا. فأولا يفسر القرآن بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه حينما عظم عليهم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فسره لهم بذلك حينما قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال إنه ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم، فليس المراد به مطلق الظلم، أي شيء يوضع في غير موضع فهو ظلم، فلا، ليس هذا هو المراد، المراد به إيش؟ الظلم الأعظم الكبير، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بهذه الآية، فتفسير القرآن بالقرآن وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ثم تفسيره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أعلم الناس بكلام الله، وأفصح الناس لغة، وأصدق الناس لهجة، وأبر الناس بالأمة، وأرحم الناس بالأمة، وقد عايشوا التنزيل وعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتهوكين. ثم بعد ذلك يأتي التابعون، هل تفسيرهم حجة أو ليس بحجة؟ خلاف من العلم في ذلك، فمنهم من قال به ومنهم من منع، ولكن الصواب أنهم إذا أجمعوا على معنى لم يجوز الخروج عن إجماعهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره في المقدمة، إذا أجمعوا على معنى لم يجوز الخروج عن كلامهم، هذا هو يكون حينئذ الرابع. بعد ذلك تأتي لغة العرب، ويفسر كلام الله جل وعلا إذا لم يوجد في شيء مما تقدم بما جاء في لغة العرب، فلغة العرب نزل بها القرآن، ولا سيما عرب الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم، وأقربهم إلى الحجاز هذيل، ولذلك كان النحاة يعتمدون بعد قريش على هذيل كثيرا، ثم بعد ذلك أهل نجد، وهكذا. فالشاهد أن القرآن إنما نزل بلغة العرب، ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا الباب كله، بل كيف ننكر وكما قلت لكم أئمة السنة هم الذين كتبوا في لغة القرآن، فكتبوا في غريب القرآن وفي غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات.
والمتأولون الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته،
اسمعوا قوله وألحدوا، فهذا يدل على أن تأويلهم ليس هو التأويل المقصود في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا التأويل ليس تأويلا وإنما هو تحريف، لأنه أودى بهم إلى الإلحاد. نعم.
والمتأولون الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته تأولوا قوله بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي على هذا كله.
على الذي تقدم، أولوه على ما تقدم، لكن هل المقامات الأربعة التي تقدمت تسند أقوالهم؟ هذا هو الضابط معنا. هل المقامات الأربعة، الأسباب الأربعة التي تقدمت في صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، عن ظاهره إلى معنى غير مراد، هل تؤيدهم؟ لا تؤيدهم، فحينئذ لا بد من استخدام المقامات معهم في هذا الباب. نعم.
فقالوا إن المراد نعمته، أي
نعمته.
فقالوا إن المراد
نعم.
فقالوا إن المراد نعمته،
نعم،
أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.
نعم.
وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود.
نعم.
وقوله لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقة.
نعم.
قلت له فهذه تأويلاتهم، قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمناه. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية.
قال له، يعني قال للشيخ شمس، هذه تأويل في المناظرة التي حكاها، لأن الشيخ شمس طلب منه أن يكتب له المناظرة، وشيخ الإسلام لخصها له التي قامت بينه وبين واحد من هؤلاء أصحاب هذه الشبه ممن ساروا على منهج الأشعري الذي رجع عنه. نعم. فشيخ الإسلام يلخص، فالآن يحكي مناظرته للشيخ شمس، للرجل مع الرجل للشيخ شمس في هذه الكتابة، يحكي شيخ الإسلام رحمه الله مناظرته مع الرجل للشيخ شمس، لأنه كتب إليه بهذه الكتابة. يقول فقلت له هذه تأويلاتهم، قال نعم. الرجل الذي ناظره شيخ الإسلام قال نعم، هذه تأويلاتهم كما تقدم عنهم في الأنواع الثلاثة. نعم. قال قلت له فننظر.
قلت له فننظر فيما قدمناه. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد، وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس.
الجنس. نعم.
والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد.
نعم. الآن انطلق معه بعد أن قرر كلامه فيما حكاه عنه، قرر كلامه في لغة العرب، ثم قال نحن لا ننكر لغة العرب، وانتقل بعد ذلك فقال إنه بناء على كلامهم كذا وكذا أنه ليس له يد حقيقة. قال فقلت له هذه تأويلاتهم في المناظرة، قال نعم. قال قلت له فننظر بما قدمنا فيما قدمناه، يعني في الأمور الأربعة. فالمقام الأول الآن دخل معهم في اللغة، كما أنكم أنتم تحتجون باللغة، فنحن أيضا مستعدون على أن نحاجكم باللغة، لأننا لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن. فبدأ معه رحمه الله بلفظ اليدين بصيغة التثنية، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هذا الذي تقدم في الآيات التي ساقها في الاستدلال. فقوله تبارك وتعالى بيدي وبل يداه، هذا لفظ اليدين المثنى صيغة التثنية، فإذا صرفتم هذا اللفظ إلى النعمة أو القدرة نقول تعالوا نرجع إلى الأصل الذي قدمناه وننظر فيه متى يصرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه. فنقول هنا إن اليد إذا ثنيت جاءت بصيغة التثنية لم تستعمل في النعمة ولم تستعمل في القدرة. لماذا؟ لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع يد في الجمع كقوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر فلفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما يعني أن هذه الآيات استخدم فيها الواحد في محل الجمع إن الإنسان لفي خسر. هل المراد به شخص واحد ولا الجنس؟ فاستخدم لفظ الإنسان الذي يفهم منه إيش الواحد في مقام الجمع وهو جنس الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا كما قال ربنا جل وعلا. ولفظ الجمع في الواحد العكس. الآن نحن أولا استعملنا الواحد ونريد به إيش الجمع إن الإنسان. الإنسان ممكن هذا الواحد لكن حينما قال لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين اسم موصول للجمع أليس كذلك؟ فالاستثناء للجمع لا يكون إلا من جمع. فعلم أن الإنسان في قوله إن الإنسان المراد به الجنس وهو جمع جنس الإنسان جنس بني آدم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وهم قليل والكفار أكثر. فهذا استخدام لللفظ الواحد في مقام الجمع العكس الجمع في مقام الواحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذي قال لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه واحد ولا ناس جمع؟ المخبر جاء واحد يخبرهم بأن قريش جمعوا نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين واحد جاء بخبر قريش ومن معهم وليس ناس ليس هو بجمع وإنما هو شخص واحد. فاستعمل هنا الواحد في الجمع في الأول وفي الثاني استخدم الجمع في الواحد المخبر. فهذا موجود في لغة العربي أنه يستخدم الواحد في مكان الجمع ويستخدم الجمع في مكان الواحد وكذلك لفظ الجمع في الاثنين يعني تأتي بلفظ الجمع وتريد اثنين فهو في قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الخطاب لمن؟ لزوجي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله إن تتوبا فجاء تثنية ولا لا صح؟ فقد صغت إيش؟ قلوبكما فجمع القلوب. فهنا جاء الجمع في مقام إيش؟ لفظ الجمع في مقام الاثنين بدليل أول الآية إن تتوبا إلى الله تتوبا الخطاب لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القلوب فقال فقد صغت قلوبكما. فإذن عندنا الآن استخدام لفظ الجاء الواحد في الجمع ولفظ الجمع في الواحد ولفظ
جمع
في الاثنين هذا وارد. بقي معنا استخدام لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد هل جاء في لغة العرب؟ هذا لم يأتي. فحينئذ يسلم لنا الاحتجاج نحن معاشر أهل السنة باللغة على أهل التحريف والتأويل فشاركناهم في اللغة وفزنا عليهم بسلامة القصد والاعتقاد شاركناهم في اللغة التي يطنطنونهم بها علينا وفزنا عليهم بسلامة القصد والاعتقاد سلمت مقاصدنا فصحت عقائدنا ولله الحمد. فنقول لهم أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فهذا لا أصل له. طيب، حينما تقول أنت أيها السني هذا، ما الذي جعلك تقول ذلك؟ ما هي العلة؟ قال رحمه الله: لأن هذه الألفاظ عدد، عدد، وهي نصوص في معناها، يعني الاثنين يراد به اثنين، ما تقول تبغى ثلاثة وتقول اثنين وتقول قصدت مئة، ما يمكن، أليس كذلك؟ هذا هو. فتقول هذه الألفاظ أعداد، والعدد نص في معناه، لا يجوز أن يتقول على الإنسان فيه ويقال أنا أتجوز وأريد عندي رجل، يعني عندي رجلين، أو يقول عندي رجلين، عندي رجلان وأنا أقصد عندي ألف. ما أحد من العرب يفهم ذلك. أنت إذا قلت لشخص عندي ضيفان، ضيفان رجلان، لا يأتي معك أحد، لا تأتي إلا أنت، يعرف أنه ما في عندك إلا رجلين، ضيفين فقط، ما يمكن أن يفهم أن عندك مئة، ولا يمكن أن يفهم أن عندك واحد. وهكذا إذا قلت له عندي ضيف يريد أن يراك، شخص رجل يريد أن يراك فلا يأتي معك أحد، فتعال أنت بمفردك، هل ممكن احتمال أن عندي أنا عشرة فيروح يتأول يأتي لي بعشرة ما شاء الله مدعوين، وأنا ما أعددت طعاما مثلا إلا لاثنين؟ ما هو صحيح، هذا لا يراد، ما يمكن أن يراد، لأن هذه الأعداد نصوص في معاني مخصوصة، فهذه النصوص معناها مخصوص ومعروف، الاثنين اثنين، الواحد واحد، ما يمكن أن تطلق هذا وتريد به عشرة، ولا تطلق الاثنين وتريد به ألف، مثل ما تقدم معنا في الواحد يراد به الجنس، نعم، وقد يأتي الجمع ويراد به الواحد، أو يأتي الجمع ويراد به إيش؟ الاثنين، كما في الآية التي سبقت. فإذن العلة التعليل، هذه الألفاظ أعداد، هذا هو التعليل، نقول إن هذه الألفاظ أعداد، والأعداد نصوص، ولا تستعمل إلا في معنى مخصوص، فلا يجوز أن تقول ما ذكرنا عندي رجل وتعني رجلين، ولا عندي رجلان وتعني به ألف، وتقول أنا أريد الجنس. لماذا؟ لأن الواحد يدل على الجنس، الواحد كما تقدم معنا يدل على الجنس، كما في قوله إن الناس، نعم، كما في قوله إن الإنسان لفي خسر، فهنا الإنسان واحد ويدل على الجنس، جنس بني آدم، جنس الإنسان، فالواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شيوع، يشيع بدبي عشرة ومئة ومئتين وثلاثمائة، فهو شائع، فيأتي من ألفاظه، من فوائده العموم، من فوائده العموم، فيه شيوع. وهكذا اسم الجمع فيه معنى الجنس، حينما تقول ناس اسم الجمع فيه معنى الجنس، تقول ناس يحصل بعشرة ويحصل بمئة ويحصل بواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم لكم فاخشوهم، فهذا الجمع اسم جنس، واسم الجنس فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بواحد، فإذا حصل واحد فقد صدق هذا الكلام. فحينما قال إن الناس قد جمعوا لكم، هذا الذي جاء وأخبرنا أليس إنسيا؟ أليس إنسيا؟ فدخل في قوله إن الناس، فهو إنسان واحد فيدخل فيه. أما على هذا النحو الاثنين تريد به الجمع، هذا ما يمكن، الاثنين تريد به الواحد، هذا ما يمكن. نعم، فقوله حينئذ لما خلقت بيدي،
فقوله لما خلقت بيدي لا
يجوز، هذه النتيجة الآن الثمرة، ها، فقوله لما خلقت،
فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة.
ممتاز.
ولا يجوز
القدرة صفة واحدة ليست صفات متعددة حتى تكون جمعا وجنسا، وإنما هي إيش؟ صفة واحدة. نعم.
لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد.
فهل يمكن أن تقول بيدي يعني بقدرتي؟
لا.
فالقدرة هي صفة واحدة، فلا يجوز أن يعبر بالاثنين عنها. فما يمكن أن نقول بيدي المراد به إيش؟
قدرتي.
القدرة وهي واحدة، ونحن قد تقرر عندنا أنه ما يعبر بالاثنين ويراد به الواحد. فهنا بل يداه ثنتين ولا لا؟ كيف يأتي قدرة؟ فما يأتي الاثنين في محل الواحد. لا يتصور في لغة العرب أن يراد اثنين ويراد به إيش؟
واحد.
فالقدرة واحد، واحدة، صفة واحدة. وهنا يقول بيدي، كيف يكون؟ بقدرتي على كلامهم. هل لله قدرتان؟ الله له قدرة واحدة سبحانه وتعالى، لا يخرج عن قدرته شيء في هذا الكون، كله خاضع لقدرته سبحانه وتعالى. إذن فامتنع حينئذ أن تفسر اليدان بما تفسر اليدين بالقدرة. طيب لما؟ لأنه لا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، والله جل وعلا يقول بيدي بل يداه. نعم. ولا يجوز
أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى.
نعم.
فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية.
صحيح. نحن اتفقنا أنه ما يمكن أن تقول عندي رجلان وتريد 100، صح ولا لا؟
بلى.
أليس كذلك؟
بلى.
لأن هذا لم يرد في لغة العرب. الآن أنتم اضطررتمونا إلى لغة العرب وتنازلنا معكم، فنأتي إلى لغة العرب. لغة العرب ورد هذا وهذا وهذا، ولم يرد استخدام الاثنين في محل الجمع. ما يمكن أن تقول عندي رجلان وأنت تعني أن عندك 100. فهنا إذا قلت بل يداه مبسوطتان، فإذا أريد به النعمة، نعم الله لا تحصى، فلا يمكن ولا يجوز أن يعبر عن النعم المتعددة المتكاثرة المتجددة التي لا تحصى ولا تستقصى بماذا؟ بالاثنين. لأنك إذا قلت بل يداه وقالوا المراد باليد هنا النعمة، نقول على هذا القول يعني نعمته، أليس كذلك؟ وهل الله ليس له إلا نعمتان؟ هذا ما يقوله عاقل أبدا، بل نعم الله لا تحصى. فامتنع حينئذ أن يراد باليدين القدرة، كما امتنع أن يراد بهما النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم الكثيرة التي لا تحصى بالتثنية إذا أردنا أن نتنزل لكم ونقول بل يداه يعني نعمته. هذا كلام باطل. فسقط كلامهم ولا لا؟ سقط كلامهم بهذا التقرير اللغوي. والحمد لله رب العالمين، ولعلنا نقف عند لما خلقت بيدي، فإن شاء الله يوم غد في هذا الوقت إن متعنا الله في الحياة. والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.